أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين. مسألة أساسا مسألة قضائية دي، لكن يتصور وقوع الخصومة فيها بين جاب الزكاة وبين من عليه الزكاة. كان لدي في الأشهر الأولى نصاب الذهب أو نصاب الفضة، والآن لديه النصاب، لكن يقول هذه ليست نفس العين، أبدلت العين بالتجارة بغيرها. وحينئذ المفروض إذا أبدلت العين على الرأي المشهور والمعروف أحسنتم، يستأنف حولا جديدا. فهذا الإنسان لم يدخر هذا الذهب والفضة مدة حول كامل المسدود في المعاملة، فحينئذ ما دام تبدل في أثناء الحول فلا زكاة عليه. وهذه الأمور عادة لا تعلم إلا من قبله، لأنه بل مقتضى الظاهر عادة أنها ما تبقى، لأن الإنسان ما يترك أموال عادة هكذا سنة كاملة، يتجر بها، يبدل، يقلب. يقول هذا مطلوب، يعني نرفع دعوة عليه ونسوي محاكمة إليه حتى ننتهي إلى نتيجة. يقول لا، هذه الأمور عادة لا تعرف إلا من قبله، فحينئذ يقبل قوله بلا يمين. موجود هم بعض الروايات أن علي يقول للمصدق أو المصدق، قد يقال له مصدق من باب الصدقة، وقد يقال له من باب أنه يصدق من عليهم الزكاة بما يخبرون به، يقول له: إذا قل الصدقة يا عباد الله، فإن قالوا ليس علينا شيء فتركه. ما تؤدت روايات مراسيل طبعا، لكن على كل حال مقتضى القاعدة هو هذا المعنى: قبل قوله بلا يمين. وكذا لو خرف عليه فادعى النقصان، الخرف وين يصير؟ ليس في الغلات بشكل عام، في التمر موجود. خرف عليه بأنه كذا، هذا قبل أن يعطي النتاج، ثم قال من أعطي النتاج طلع أقل، فحينئذ إما لا زكاة كما لو كان أقل النصب، أو أنه ينقص الزكاة من نصاب إلى نصاب أقل، فهو يبرئ ذمته إما من الزكاة مطلقة إذا كان الخرف بمقدار أقل نصاب فتبين أنه أقل وهذا نادر، أو كان بمقدار نصاب عال فتبين أقل حتى يدفع أقل زكاة. يقول نفس الكلام، هو الكلام، لأنه هذا الشيء عادة لا يعرف إلا من قبل، هو اللي يجتني ويبيع وكذا، من وين ندري إحنا؟ ما نستطيع الدولة الإسلامية أن تخلي كل واحد رطيب كم باع بالدقة وكيف باع بالدقة وإلى ما هو. لا دليل أيضا على إلزام الحاكم الشرعي بهذا المعنى. وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول، هو يقول هالعبارة ويمشي. شو يعني وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول؟ الذمي عليه جزية، إذا أسلم قبل حلول الحول فلا يجب عليه أن يدفع الجزية، إذا أسلم بعد حلول الحول وقبل أخذ الجزية. هناك قول في قبال قول المشهور أنه لا تسقط عنه الجزية، يجب الدفع باعتبار ثبتت في ذمته، وهناك قول بإنفاذ قاعدة الجب في المقام، وهو قول المشهور أنه بمجرد أن أسلم بعد ليس عليه شيء، ليس عليه شيء حتى لو أسلم بعد الحول. هذه الفتوى مبنية على القول الآخر، وهي أنه إذا حال الحول عليه يجب دفع الجزية، فلو أسلم لا يعفي هذا من دفع الجزية باعتبار ثبتت في ذمته قبل أن يسلم، والإسلام لا يسقطها من ذمته، وهو قول مقابل قول المشهور. على هذا القول لو قال أنا أسلمت قبل الحول
يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ يقبل قوله. ما ندري الإسلام للشخص أساسا لا يعلم إلا من قبله هو متى أسلم، لأنه إسلامه يتحقق بالتشهد الشهادتان بينه وبين الله. نعم إثباتا لا يثبت هذا إلا بالشهود، ولكن على كل حال ما دام هو ادعى الإسلام وهو مسلم يصدق على كل حال، بالفعل هو مسلم قطعا، لكن لا يعلم أنه أسلم قبل الحول أو بعد الحول. وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول حتى يتخلص من دفع الجزية. أما لو ادعى الحربي الإنبات بعلاج، كان في الحربي وكان في المعسكر، الكبار يقتلون، الصغار والنساء يستحيون أو يستحيون، حينئذ ما هو الحكم في المقام؟ هذا منبت، لأن علامة المعرفة هي الإنبات. هو يقول أنا أنبت بعلاج، ليس بالحالة الطبيعية يعني. فإذا أمكن التحقق العلمي من هذه القضية بشكل قاطع نتبع التحقق العلمي، وإذا ما أمكن التحقق العلمي فقد اختلفت الأقوال هنا. جملة من الفقهاء قالوا، وهو لعله المشهور، لا يصدق، مقتضى الظاهر أن هذا الإنبات يكون بحسب الطبيعة، بس جاء بأدوية معينة فأنبت من وقت
كيماوي
أي مثلا. على كل حال قلت في حدث الرجل بسرعة خلي يسوي، على كل حال ولو ظاهرا حينئذ يصدق أو لا يصدق. هنا نقيد أن نقيم حدا من حدود الله، من جهة يقال بأن الحدود تدرى بالشبهات، ودعواه أنه أنبت بالعلاج شبهة، إلا إذا العلم الحديث حقيقة يعني بظرف قاطع ثبت لنا أن هذا إنبات طبيعي مو أنبت بالعلاج، كما لو كان موازين علمية توجد للشيء، مثلا طريق إنبات بالعلاج عبر حبوب طبية خاصة وبفحص دم بسيط يعلم أن هذه الحبوب أخذ منها أو لم يأخذ منها، لنفترض هكذا. إذا كانت النتيجة العلمية قطعية حينئذ تتبع، إذا لا يوجد هكذا شيء ما نجري كما في الأزمنة السابقة. هنا الظاهر عادة من باب الغلبة أن الإنبات يكون بدون علاج، هذا ترجيح الظاهر. في المقابل الحدود تدرى بالشبهات، وقوله حتما يولد شبهة، فبناء على تعميم القاعدة لكل شبهة لا شك في أن الحد يدرع عنه هنا على هذا الأساس. قد يقول قائل نحلفه يمينا، نقول هو ده يدعي الصباوة، يدعي أنه طفل، الطفل ما لقي ما يحلف يمين أو ما يحلف يمين. منو قال في خصوص المسلمين؟ علي منو قال في خصوص المسلمين؟ أنه في خصوص المسلم؟ ما عندنا هكذا شيء، ما قرأنا ولا عندنا، قرأنا بلي بس مو أنها مختصة بالمسلم. تقدم شيء حول الحدود في إحدى المسائل السابقة. بلي قال أما لو ادعى الحربي الإنبات بعلاج لا بالسن ليتخلص من القتل ففيه تردد، ولعل الأقرب يكون حملا على الظاهر من باب الغلبة أنه لا يقبل إلا مع البينة. إذا قام وين كافر وطفل منين يجيب بينات؟ بينة شرعية يعني عدول من المسلمين أنه أنبت بعلاج. أقول بناء على الإمكان إثبات هذا بالعلم الحديث ما لدينا مشكلة في عصرنا، وأما بغير هذا فحينئذ لا شك، على أنه مو كل علاج يدفع البلوغ. العلاج مثل الحلق بالشفرة مثلا، شوفوا بعض الأطفال
يحب أن ينبت بسرعة لحيته أو شاربه أو ذاك الموضع، فمجرد أن يصبح عنده وبر قليل يبدأ يحلق كل يومين ثلاثة حتى بسرعة يخشن الشعر. أقول هذا ليس علاجا، إذا طلع الشعر الخشن هذا طبيعي، لكن بشيء من التسريع، وهذا مشمول لأدلة البلوغ، لا يتخارج عن المقصود من الإنبات هناك، يعني أخذ شيء أخرج الشعر. أصلا هذا ما أدري شلون كان متصور يعني في الأزمنة السابقة يوجد دواء من هالقبيل. أقول في زماننا مو بعيد يوجد بعض الأدوية من هالقبيل. لكن على كل حال إذا العلم يمكن أن ينقح الموضوع بشكل قطعي فنتبع العلم، إذا لا يمكن إنصافا ما إلى بينة. هل يؤخذ بالظاهر أو يؤخذ بدرء الحدود بالشبهات؟ أقول هذا يتبع ما نبني عليه في بحث الحدود. إذا عممنا قاعدة الحدود تدرء بالشبهات تشمل، إذا عممناها بحيث تشمل المورد حينئذ لا يوجد حد عليه، وإذا ما عممناها هناك فحينئذ الأصل والظاهر. ها؟ الأصل لا، الأصل هنا على خلافنا أصالة عدم البلوغ، لكن
الظاهر
أن الإنبات كان بشكل متعارف وعليه يبنى على الظاهر، لكن لا يبعد تعميم دارئية الحدود بالشبهات إنصافا، لا يبعد التعميم. فضل لا الأصل ضدنا لا الإنبات وجداني لا لا الإنبات وجداني، الإنبات حاصل ما عندنا شك في الإنبات شيخنا، الإنبات موجود بالفعل. أدري لا الأصل لا، أصالة عدم الإنبات بعلاج لا تثبت أن الإنبات كان بلا علاج، هذا أصل مثبت رح يصير. إحنا نشك بالبلوغ وعدم البلوغ لأننا نشك في أنه هل نبت بعلاج أو لم ينبت بعلاج، الأصل عدم البلوغ بهذا الإنبات، ذاك الأصل اللي تجرونه هذا أصل مثبت لأن في تثبت لازمه فلا يثبت شيئا، وعلى هذا الأساس فحينئذ ما يفيدنا، لكن الظاهر يفيدنا بناء على أن الظاهر بمعنى الغلبة حجة. ولكن على كل حال هذا وإن كان بحثه في الحدود لا يبعد تعميم دائرة ماذا الحدود تدرأ بالشبه إذا كانت الدعوة عقلائيا مقبولة، أما إذا كل الأمرات على خلافه حينئذ لا أدري إلى أي حد تولد شبهة هذه الدعوة، كما لو كان رجل عمره 17-18 سنة ظاهرة لكنه يقول أنا عمره 16 سنة وإنباتي بكذا، لكن من تنظر لا تنظر لشاب أمامك فحينئذ يشكل القبول. إذا شبهة معتد بها وقلنا في بحث الحدود بأن الحدود تدرأ بالشبهات يعم غير المسلمين فحينئذ لا مشكلة في البين، وتصبح هذه الشبهة شبهة دارية. على كل حال وين يروح؟ استرقاق، هو إما قتل وإما استرقاق.
بس الحياة مهما يكون أفضل
مو معلوم والله، بعضهم يقول لك أنا أموت ألف موتة وما أطير رخ للمسلمين إذا ما أعتقد بدينه.
المؤمن غير المؤمن.
تفضل. المسألة السابعة، لو مات ولا وارث له، مات ولا وارث له، من وارثه؟
الإمام.
وظهر له شاهد بدين يشهد للميت بأنه اقترض منه زيد، ما عنده بينة، هذا المقدار كافي؟ طب الشاهد مو مدعي، المدعي في المقام هو الإمام. أوكي. والإمام ما عنده دعوة، إذا الشاهد وشهد قيل كما في مبسوط الشيخ يحبس حتى يحلف، مو يحبس ابتداء، يعني يقال له الدعية عليك إما أن تحلف، يعني دعوة مسموعة هذه دعوة الشاهد، معنى الشاهد مو لنفسه يدعي، يدعي للميت والميت ما رح يستفيد من هالدعوة، المستفيد الآن هو الإمام، عملا المسلمون عملا شيعة أهل البيت عليهم السلام، لأن هذا يشمل ما كان لنا فهو لشيعتنا في عصر الغيبة من الأنفال، يعني يصير حينئذ من شهد ليس من أهلي له أهلية أن يدعي. فعلى أي أساس؟ قال يحبس. ليش يقول يحبس؟ خب إذا الدعوة مسموعة يحلف، فإن حلف وإلا حبس مثلا حتى يحلف أو يقر لتعذر اليمين في طرف المشهود له. لا يمكن رد اليمين في المقام أو القضاء بالنكول. إن قلنا بأن القضاء يكون بالنكول ليش يحبس؟ مو مستقيم الكلام. شوفوا هو سابقا قوى صاحب الشرائع واستظهر القضاء بمجرد النكول. فأقول هذا الإنسان إذا سمعت دعوى الشاهد عليه يقال له احلف، فإن حلف بها، إن لم يحلف فنكل، يقضى عليه. إن قيل بالنكول لا يقضى ولا يمكن الرد في المقام، قد يقال بأنه يضيق عليه بالحبس أو بغيره. تقدم هذا البحث سابقا منا بشكل مفصل. قلنا لا دليل على القضاء بمجرد النكول، قلنا لا بأس بالتضييق. ها شيخنا، بمجرد النكول إذا يقضى ما تصل النوبل الحبس أساسا. إذا لا يقضى لا يمكن أن تبقى الدعوة قائمة. نريد ننهيها، كيف ننهيها؟ نضيق عليه حتى يقر أو يحلف أو يرد اليمين. هنا ما ممكن رد اليمين، إما يقر أو يحلف، واحد من اثنين. بس ليش قال يحبس حتى يحلف أو يقر؟ بداية هي الحبس، الحبس طاير بعد الإقرار أو الحلف. لا الدعوة أصلا مسموعة وما مسموعة. رح يجي قال لتعذر اليمين في طرف المشهود له، وكذا في طرف المشهود له. إذا الإمام موجود ليش يعقب النص؟ إذا الإمام موجود هو يحلف، ينكر رد اليمين. إذا كان يعلم على كل حال، أما في عصر الغيبة من اللي يعلم؟ الإمام لا يمكن أن نصل إلى عموم المسلمين أو عموم شيعة أهل البيت نحلفهم.
ولا ميت متعذر،
ميت منتهية بعد القضية.
الإمام إذا يعلم فهذا ما نحتاج إلى حل.
لا لا، يدمش الموازين الظاهرية للقضاء، إنما أرضي بينك. وكذا وكذا هسه تشوفوا، وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، أنا وصي الميت وأنتم ورثته، أنتم تريدون تطلعون بكل التركة، أنا أدعي أنه أوصى بثلثه للفقراء، أنتم تقولون ما أوصى بشيء، أنا لست ذا نفع عنها كوصي.
لا أحرمهم.
قال وشهد واحد وأنكر الوارث. شهد شخص واحد وأنكر الوارث
غير الوصي. غير الوصي يعني غير الوصي.
هي غير الوصي، الوصي هو طرف الدعوة. على كل حال هو جعل هنا طرف الدعوة،
بس ما يكون بينه.
مع أن الوصي أنا أقول مو طرف الدعوة، الوصي شاهد. على كل حال هو مدعي وشاهد، يصح أن يكون شاهدا، لكن يجي يقول إذا هو المدعي بعد لا نعده شاهدا، مع أنه ليس ذا نفع لشخصي الوصف، خصوصا إذا كان غني. قال وفي الموضعين إشكال. ليش؟ قال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها. ما هو موجب العقوبة؟ موجب العقوبة دعوة مسموعة، عدم الحلف، عدم الإقرار، ولا قضاء بالنكول، ولا رد لليمين في المقام، فتنتهي القضية إلى أي شيء. أنا أقول إذا الوصي هنا مدعي فينكر رد اليمين على الوصي، وإذا الوصي مو مدعي فتتم البينة للشاهد، بالوصي مع الشاهد الثاني، فأيهما هو الصحيح؟ يمكن أن يكون الوصي وكيلا عن الميت في رفع الدعوة من باب أنه وصيه، ويكون شاهدا باعتباره عادل، توفرت في شرائط الشاهد، فهو شاهد بالأصالة ومدع بالوكالة عن الميت. لا تقولوا وكالة سقطت بموت الميت. أقول وكالة نتاج الوصية هنا، والوصية لم تسقط باقية.
وكالة عن الفقراء الأحياء.
ها؟
عن الفقراء الأحياء.
لا لا، الميت اللي يستفيد مولانا رح يحرموه من الثواب.
فاللي يستفيدون فعلا الفقراء أيضا.
المستفيدون للمال من الفقراء، بس هو مو وكيل عن الفقراء، هو وصي من الميت مو من الفقراء. الميت على وصية.
وصية ولدت وكالة.
أحسنتم. يعني فحوى وكالة، مو وكالة بالمعنى
الاصطلاحي.
إيه مو وكالة بالمعنى الاصطلاحي. فحوى وكالة هذا مقصود. فهو يقول لأن السجن عقوبة، أقول التعليل هم يستقيم. ليش؟ لأنه إذا الدعوة تسمع فنصل للسجن، ولو ما قبلنا بالسجن قلنا التضييق، لكن أقول أصل الدعوة هنا قد يقال لا تسمع، لأن أركان دعوة مسموعة ما موجود في المقام، لأن لابد أن يكون المدعي يجر القضية إلى
نفسه،
والمدعي في الأولى والثانية لا يجر شيئا إلى نفسه. المسألة الثامنة، لو مات وعليه دين يحيط بالتركة. نريد نخلص المسألة حتى نروح للبحث. لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث، شنو لم ينتقل؟ المال. وكانت بحكم مال الميت. ليش؟ لأن الديون والوصايا تبقى بحكم مال الميت. ما نقول ماله بالفعل، هو لا يملك بعد الموت. وإن لم يحط انتقل إليه إلى الوارث ما فضل عن الدين. هذا بحث يا أخوان يبحث عنه في كتاب الإرث وفي كتاب الحجر أيضا يبحث عنه، أن الميت بموته التركة تنتقل إلى الوارث على كل حال أو لا تنتقل. الأقوى والأصح هنا أن التركة تنتقل إلى الوارث، لكن محجور عليه في أن يتصرف بها قبل أن يؤدي الوصايا والديون. هذا إذا الوصايا الديون واضح، إذا الوصايا مو بأعيان التركة. أما إذا الوصايا بأعيان التركة مقدار الأعيان لا ينتقل إليه، أو ينتقل إليه ويخرج بعينه، لكن في الديون، في الديون من الواضح جدا أن الغريم لا يملك عين التركة، يملك قيمة مالية، ولذلك أعيان التركة تنتقل إلى الورثة، ولكن محجور عليه في التصرف بها قبل أن يدفع دين الميت. إيه هو هذا الصحيح أصلا عند عامة المتأخرين، هذا هو الصحيح، أنه الميراث لا يصل بالكامل إليهم، وإلا في أعيان التركة لهم حق الاحتفاظ بها، إلا أن يكون عين مال المقرض موجود في التركة. عين مال المقرض موجود في التركة، هو أحق بالعين من الورثة. هذا بحث في كتاب الحجر يبحث. لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث أي المال، وكانت بحكم مال الميت، وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين. قلنا الجميع ينتقل لكن محجور عليه، بل وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه. الوارث يدعي لمورثه أنه ليس عليه دين، جيد؟ وإذا مورث له دين على الآخرين يدعي لمورثه دينا على الآخرين، لأنه في كلا الحالين مدعي أو منكر قائم مقامه. ولا شك ولا ريب في أن المال إذا أنا واقعا مورثي أقرضك مالا ومات، أنا الوارث، أنا اللي صرت الآن خصمك، أنا اللي أدعي عليك. وإذا أنت جنابك تدعي دين على مورثي فأنت تدعي حقيقة الآن علي في الحقيقة، مو على مورثي، من خلال مورثي علي، لأن أنت تلزمني الآن أنا أن أعطيك مالا. خصوصا على القول الصحيح لدى مشهور المتأخرين ومحققيهم من أن التركة تنتقل إلينا لكن محجور علينا، فهو يدعي في الحقيقة علي ما يلزمني به. الميت بعد لا يلزم بشيء، انتهى الميت. وهذا كلام واضح على القواعد بديهي، ما يحتاج أي بحث ولا رواية خاصة. البحث الثالث، قلنا ثلاث مباحث في اليمين، البحث الثالث في اليمين مع الشاهد. تقدم منا مرارا أنه توجد موارد يثبت فيها الحق باليمين مع الشاهد. نريد نعرف شنو هذا الحقوق
المالية.
هل المالية مطلقة خصوص الدين، مطلق الحقوق غير الحدود؟ توجد ثلاث أقوال في المسألة للفقهاء كما سيطرح قوله بأنه خصوص الدين، وورد في عدة روايات. قوله بأنه مطلق المال، دعاوى المالية. قوله بأنه مطلق الحقوق دون الحدود،
الدعاوى المالية
أي مطلق يثبت بشاهد ويمين. نريد نشوف أنه ما هو الصحيح. خلنا نقرأ العبارة بالبداية، مقدار العبارة، العبارة طويلة. يقضى بالشاهد واليمين في الجملة، فرض من التحديد في البداية، فرض في الجملة. يقول في الجملة موجبة جزئية قطعا موجودة، فقدره المتيقن هو الدين، استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء علي عليه السلام بعده. يعني ما عندنا تعبديات ابتدائية تستند إلى الأفعال. رح يجي إن شاء الله أن عدد من روايات الباب نقلت فعل النبي، نقلت فعل أمير المؤمنين. جيد. ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين، فلو حلف قبل ما قيم اليمينه. انتبهتوا؟ يعني لو أنا ادعيت وحلفت ثم جبت شاهد، يمينك لا شيء. أول مرة الشاهد ثم اليمين. نقول نشوف يوجد أدلة تدل على التراتبية هذه أو هذه استنسابية فقط، من باب أن الشاهد هو الأصل واليمين هو الفرع. بعد منو قال الشاهد هو الأصل واليمين هو الفرع؟ كل منهما أصل
في أرض
الله. قد يقال نريد نشوف الأدلة. فصار فرعان، فرع أول يقضى في الجملة، هذا مسلم
بناء على أن الأساس هو الشاهد، بحيث أنه أنت تحتاج إلى البينة.
فمكان الشاهد الثاني نجيب يمين. أقول مكان الشاهد الثاني والشاهد الثاني الأول مفروض، خلي أجيب مكانه قبل أن أتي بالشاهد الأول. شو المشكلة؟ يتصور بعبارة أخرى اليمين يقوم مقام الشاهد.
لا، كشف اليمين
غير، مو مشكلة كشفه غير، سنتمم كشفه. بعبارة أخرى قوة كشف اليمين ماكو فرق بين أن تكون قبل أن يدلي الشاهد بشهادتي أو بعد ما يدلي بشهادتي. اليمين يكشف بلحاظ اعتقاد المدعي ودين المدعي. فسنحيز إن شاء الله إذا أكو دليل بها ونعمة، إذا ماكو دليل بعد ما نقبل بالتراتبية. ولو بدأ باليمين وقعت لاغية، يعني ثم شهد الشاهد وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة، إقامة الشاهد يعني شهادة الشاهد، ويثبت الحكم بذلك. في البداية قال في الجملة، الآن رح يوضح. ويثبت الحكم بذلك يعني بالشاهد واليمين في الأموال كالدين والقرض والغصب وفي المعاوضات كالبيع المالي والصرف والصلح والإجارة والقراض أو القراض اللي هو المضاربة والهبة والوصية له لنفسه والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ، عمد الخطأ يعني شبه العمد، وقتل الوالد ولده أيضا مالي، كله مالي ما في قصص، والحر العبد لا يقاد به بل يدفع قيمته، وكسر العظام لأنه في العظام لا يوجد قصص يجديه لأن المماثلة ما ممكنة، والجائفة إذا لم تقتله، إذا نريد نقتص قد تقتل، والمأمومة وهي التي بلغت أم الدماغ ما يمكن المماثلة، قد شوية نزيد نقتل للرجال، وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه مالا. صيغ الدعوة الإلزام بمال، هو يدعي علي أني ضربته ضربة بلغت جوفه، ما يمكن القصاص منه، فالدعوة دعوة مالية يلزمني بالدية. خب جيد. فرأيه هو ماذا؟ مطلق الأمور المالية مخصوص الدين. وفي النكاح تردد هي بس في جهة مالية أيضا. إذا امرأة تدعي أنه استنكحها فتلزمه بالمهر مثلا تردد ما يختار شيء. أما الخلع أو الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب، يعني كل ما يترتب عليه مال النسب حتى يترتب عليه وجوب النفقة مثلا والوكالة، لأنه يلزمه بما باع واشترى من أمواله إذا وكيل، والوصية إليه، الوصية مو لهها ما اقتنى إليه أن هو وصي، وصي مو موصى له مو له، أوصى إليك أن تكون قيما على أولاده. انتبهوا، الوصية له شيء والوصية إليه. ولذلك هو جزم قبل قليل أن الوصية له لا إله إلا الله. يا شيخ حسين دقق، يا شيخنا دقق، قبل قليل قال بضرس قاطع، قال والوصية له من الأمور التي تثبت، لأن هذه دعوة مالية، بينما الوصية إليه يلزم منها مو إلزامي بالمال، حق التصرف له بالمال ضمن القيود الوصية. وعيوب النساء لأن كلها فيها جهة مالية لكن مو مال مباشر، لأن أنا بالعيب أسخ فألزمها بإرجاع ما أخذت مني من مهر مثلا، يمكن كله على كل حال إذا كانت قرناء. وفي الوقف إشكال، في الوقف إشكال، قال أما فلا، ما تثبت القضايا لها هذه، وإن كانت لها علاقة بالأموال لكن لا يثق عليها أنها دعاوى مالية. وفي الوقف إشكال، الوقف من جهة مال ومن جهة تحبيس مال، لم يعد مالا مطلقا لكن بقي مال ومنافعه مالية، لكن على كل حال خرج عن كونه مالا طلقا مالا محبتا. هو رح يقول منشأه، فتنشوف رح نجي نبحث كل هذا البحث، رح نبحث واحد واحد، أنا بس مستشرف البحث. قال وفي الوقف إشكال، منشأه النظر إلى من ينتقل إذا إلى من ينتقل عنه لم يعد مالا بالنسبة له، إذا لمن ينتقل إليه فجنبة المالية هي الغالبة. والأشبه القبول في الوقف، لأنه مال لانتقاله إلى الموقوف عليهم، صحيح محبة لكن هذا لا يلغي ماليته، بل نماؤه يمتفعون به كثيرا. ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم، يقول الشاهد واليمين من المدعي، فإذا المدعون ثلاثتهم يكون يحلفون، شاهد واحد في دعوة جمعية على شخص واحد من ثلاثة شركاء يكون كلهم يحلفون، ما يكفي يحلف واحد لأن كل واحد يحلف في سهمه. ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف، فهو واضح بعد على القاعدة دون الممتنع. ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا، الحلف على القطع لا بد وأن يكون على الجذب، إذا ما يعرف على أي شيء يحلف لا يستطيع أن يحلف، هو مدعي كيف يحلف يعني؟ يحلف على عدم العلم أن له عليه شيء، يعني يحلف على أنه ليس مدعي، لأن المدعي يجزم أن له شيء، فلا بد وأن يحلف على ما ادعاه. ولا يثبت الحلف مالا لغيره، واضح كل واحد يحلف عن نفسه كمدعي. فلو ادعى غريم الميت، هذا صار بحث جديد، أنا أتصور فروع البحث، فروع البحث تجي إن شاء الله.
البينة قائمة على تمام المادة فقط
إخوان، العمدة صارت في كل هالعبارة الطويلة المشروحة أن هناك حقوق تثبت بشاهد ويمين، ماكو شك في هذا، هذا متسالم عليه في الفلسفة، إنما الكلام فيما يثبت في الموضوع الذي هذا أهم بحث رح نبحثه أول مرة، مساحة ما يثبت بالشاهد واليمين. أي مساحة هي التي تثبت بالشاهد واليمين؟ ما هي المساحة التي تثبت بالشاهد واليمين؟ هل كل الحقوق؟ هل خصوص الماليات؟ هل خصوص الدين؟ ثلاث أقوال يوجد قائلون بها والروايات تساعد المعنى، يوجد اختلاف، رح نجي إن شاء الله. ثانيا فروع هذا البحث، إذا اخترنا في الرواية خصوص الدين فبعد كل الأمثلة اللي مثلها والتشكل بها واضح. إذا قيل خصوص المال، كل ما لا يكون مالا لا تثبت فيه. إذا قلنا مطلق الحقوق فكل ما استشكل فيه تثبت فيه. ثم من خلال نفس الأدلة رح نعرف أن الشاهد قبل واليمين بعد أو لا. بالنتيجة اليمين هو بدل الشاهد الثاني، والشاهد الثاني قد يكون هو الشاهد الأول. بقينا نشوف ها أنه يوجد دليل. إذا لا يوجد دليل نفسه قول الرواية شاهد ويمين شاهد ويمين لا يدل على التراتبية كما لا يخفى عطفهم بالواو. وإن كان أحبط بعد من باب الخروج عن خلاف مشهور العلماء والمحققين. ثم فروع المسألة عمدة بحثنا يا إخوان كما سيتضح لكم هي استعراض الأدلة سندا ودلالة، ونشوف أنها هل هي متعارضة أو لا. الظاهر أنها متعارضة. ثم إذا هي متعارضة هل يوجد جمع عرفي أو لا؟ ثم إذا لا يوجد جمع عرفي هل هناك رجحان لإحدى الطائفتين على الأخرى بإحدى المرجحات المنصوصة أو لا يوجد؟ ننتهي إلى نتيجة وعلى أساس نطبق في كل الفروع إن شاء الله. فالبحث القادم رح يكون جولة مع روايات الباب الرابع عشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة، في حدود 14 أو 17 رواية، بعضها صحيح سندا بعضها ضعيف سندا، نجمعها ثلاث طوائف على ما ببالي تصير الروايات، ونشوف إن شاء الله كيف يمكن حل المشكلة بين الروايات، وعلى أساسه ننتهي إلى الحل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
روايات مالي
يريد يرد على الروايات قبل
أن قبل الروايات
أنا أرد على الروايات شيخنا
يقول
على الروايات يقول الشاهد لازم يتقسم عليه. لا مو هالشكل شيخنا، مو هالشكل. قاعد في القلب، أنت في القلب سيء،
أنت في القلب
37 لا هو أكثر في القلب. لا الكلام على هذا الشاهد اللي كان قلتم بأنه هاي ثلاثة كل منهم على يمين من هاي الثلاثة مع الشاهد، وإلا لا شيخنا خب أنا ما أنسى
من طرف أنا ما في الفتحة الرابعة يمر علينا